أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بنينا على جواز الصلاة في اللباس المشكوك فيه وفرزنا أن المكلف صلى فيه ثم انكشف بعد ذلك أنه كان مما لا يؤكل، أو فرزنا أن المكلف كان ناسيا لذلك فلنسيانه في أن الثوب مما لا يؤكل لحمه صلى فيه وبعد ذلك تذكر، أو فرزناه غافلا عن ذلك ولم يحتمل أن هذا مما لا يؤكل فصلى فيه ثم انكشف أنه مما لا يؤكل، أو فرزنا أنه كان قاطعا بأنه ليس مما لا يؤكل وبعد ذلك انكشف خلاف قطعه وأنه كان مما لا يؤكل، فهل يحكم في هذه الفروز بصحة الصلاة أو أنه لا بد من الإعادة؟ المشهور بينهم على ما قيل والحكم بالصحة في فرض الجهل والحكم بالفساد في فرض النسيان. الجهل بل أعم من الجهل البسيط والمركب، حتى الغافل أو المعتقد للخلاف. قالوا إنه إذا لم يكن هكذا نسب إليهم، إذا لم يكن علم بأنه من غير المأكول فصلى فيه فبعد ذلك انكشف الخلاف لم تجب عليه العادة، وأما إذا كان عالما بذلك فنسيه وبعد ذلك تذكر، يعني بعد الصلاة، وجبت عليه العادة، ففرقوا بين الجهل والنسيان. ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في وجه ذلك وقد اختار هذا التفصيل خلافا للماتن قدس الله سره، حيث اختار الصحة في كلا الفرزين. ذكر شيخنا قدس الله نفسه في وجه ذلك أن الصحة في فرض الجهل لوجود النص الصحيح الدال على ذلك، وهو صحيح عبد الرحمن سأل الإمام عليه السلام أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل صلى وفي صوبه عذرة إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال عليه السلام إن لم يكن علم به فلا يعيد صلاته. هذه الصيحة واضحة الدلالة في أن وجود العذرة من الإنسان أو الكلب أو السنور وهما مما لا يؤكل لحمه، يعني السنور والكلب، إذا كان المكلف جاهلا ولم يكن يعلم بذلك بجميع أقسام الجهل من الغفلة والجهل البسيط أو اعتقاد الخلاف الجامع عدم العلم بذلك، إذا لم يكن قد علم به يا إذا لم يكن علم به فلا يعيد صلاته. ففي فرض الجهل حكم عليه السلام بعدم وجوب العادة، وبذلك يحكم بصحة الصلاة واقعا ولا يجب العادة، يعني يكون كون الشيء كون اللباس مما لا يؤكل لحمه من الشرائط العلمية لا من الشرائط الواقعية. المانع إنما هو الوجود المعلوم، إذا علم أنه مما لا يؤكل هذا يضر بصحة الصلاة، وأما إذا لم يكن قد علم بذلك وعلمه بعد الصلاة فلا حاجة إلى العادة. ففي فرض الجهل لا تجب الإعادة لهذا النص، وأما في فرض النسيان فتجب الإعادة، فإن حديث لا تعاد وإن دل على عدم وجوب الإعادة في غير الخمس، والمفروض أن ما لا يؤكل من غير الخمس، فمقتضى حديث لا تعاد إلا من خمس أنه لا تجب العادة، إلا أن موثقة ابن بكير المتقدمة في صدر هذه الموثقة أنه سلام الله عليه أخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه وشعره وروسه وبوله وكل شيء من فاسدة لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أهل الله أكله أو حتى يصليها في غيره مما أهل الله أكله. ذكر قد نسى الله نفسه أن صدر هذه الموثقة ظاهر في بيان الحكم الواقعي، وأن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ممنوعة، بل وورد النهي عنها في الشريعة المقدسة، هذا هو الحكم بحسب العنوان الأولي الحكم الواقعي. ثم بعد ذلك ذكر أن المصلي لو صلى لعذر من الأعذار قال عليه السلام لا يقبل الله تلك الصلاة، إذا فرضنا أنه صلى بعد فرض الوقوف، أولا منع عن إيجاد الصلاة، لا يصلي هذه الصلاة للنهي الصلاة فاسدة، وبعد ذلك فرض وقوع الصلاة صلى خارجا، إذا صلى خارجا يعيد هذه الصلاة، لا يقبل الله هذه الصلاة، بل لا بد من إعادتها في غيره مما أهل الله أكله. فهذا حكم ثانوي مجعول في ظرف الإتيان بالصلاة لعذر من الأعذار من جهل أو نسيان، فقد دلت الموثقة على البطلان في فرض النسيان والجهل. والنسبة بين الموثقة وحديث لا تعاد نسبة العموم من وجه، فإن الموثقة عامة من جهة النسيان والجهل، وخاصة من جهة ما لا يؤكل، يعني موضوعه ما لا يؤكل، ولكن وقوع الصلاة في ما لا يؤكل أعم من جهة الجهل ومن جهة النسيان. وحديث لا تعاد بعكس ذلك خاص بالنسيان على ما اختاره قدس الله نفسه، ولكنه عام من جهة ما لا يؤكل وغير ما لا يؤكل. دل حديث لا تعاد أن أي نقص من جهة النسيان في الصلاة من جهة ما لا يؤكل أو غير ما لا يؤكل من الأجزاء والشرائط والموانع، فالنقص لا يوجب بطلان الصلاة إلا في الخمس، في غير الخمس لا تجب عادة الصلاة. فالنسبة بين الموثقة والحديث نسبة العموم من وجه، والتعارض إنما هو في مورد النسيان فيما لا يؤكل. بمقتضى الموثقة تجب العادة، لا يقبل الله تلك الصلاة حتى إذا كان ناسيا، حتى يصلي في غيره مما أهل الله أكله. ومقتضى إطلاق حديث لا تعاد أنه لا تجب العادة لأنه من غير الخمس، فالنسيان فيما لا يؤكل مورد للمعارضة بين الموثقة وحديث لا تعاد، إلا أن هذه النسبة نسبة العموم من وجه تنقلب إلى العموم والخصوص المطلق، وذلك فإن الجهل قد حكم عليه بالصحة بمقتضى صحيحة عبد الرحمن التي ذكرناها الآن، فهذه الصحيحة دلت على الصحة في فرض الجهل، فاختصت الموثقة بالناس لا محالة، لأنه كانت أن الموثقة كانت عامة من جهة الجهل والنسيان، في كلتا الصورتين حكم بالبطلان، إلا أنه خرج من الموثقة مورد الجهل فحكم فيه بالصحة بمقتضى صحيحة عبد الرحمن، فكانت الموثقة خاصة بالنسيان فانقلبت النسبة، فكانت الموثقة أخص من حديث لا تعاد. حديث لا تعاد عام بالنسبة إلى ما لا يؤكل وغير ما لا يؤكل من الموانع والشرائط والأجزاء، والموثقة واردة في خصوص ما لا يؤكل، فالموثقة خاصة وموردها النسيان، لأن الجهل المفروض أنه خرج بالسعيها، فيخصص الموثقة حديث لا تعاد فيحكم بالبطلان في فرض النسيان. إذن تم ما ذهب إليه المشهور واختاره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من التفصيل في المقام بين الجهل والنسيان، فيحكم بالصحة في فرض الجهل ويحكم بالفساد في فرض النسيان. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه مع توضيحين. الذي ينبغي أن يقال في المقام، أما بالنسبة إلى الجهل فإن اعتمدنا في ذلك بصحيحة عبد الرحمن كما ذكره قدس الله نفسه، فليس نتيجة ذلك هو الحكم بالصحة في فرض الجهل على الإطلاق، لأن مورد الصحيحة خاص بعذرة الإنسان وعذرة السنور والكلب. أفرض أننا تعدينا من مورد الصحيحة إلى بقية أجزاء ما لا يؤكل لحمه، الأجزاء الطاهرة للقطع بالملاك، إذا كان الجزء مما لا يؤكل لحمه نجسا ومع ذلك معفو في فرض الجهل فما يكون طاهرا بطريق أولى، فوبر الهرة مثلا أو شعر الكلب مثلا ونحو ذلك من آلا شعر الكلب إذا نجس، وبر الهرة أو وبر الإرنب مثلا، أفرض بالأولوية القطعية قلنا إنه أيضا يعفى عنه حال الجهل، فإن عزلة الإنسان أو الكلب أو السنور مع أنه من أجزاء ما لا يؤكل ونجس إذا كان معفوا فالجزء الطاهر بطريق أولى يكون معفوا فرضا لو ثبت هذا. فبأي موجب نتعدى إلى بقية النجاسات؟ لو فرضنا أن المورد كان منيا، مني الكلب لما يستثنى أو مني الهرة أو دم ما لا يؤكل لحمه، إذا كان الثوب أصابه دم مما لا يؤكل لحمه ولم يكن يعلم به المكلف، أين تدل الصحيحة على صحة هذه الصلاة؟ مورد الصحيحة عزرة الإنسان والسنور والكلب، التعدي عن ذلك إلى جميع أجزاء ما لا يؤكل لحمه حتى من غير ذلك من النجاسات، هذا يحتاج إلى دليل، وليس لنا دليل على التعدي إلا القياس. فرضنا أننا تعدينا وقلنا بأنه لا فرق بين الأزرة وغير الأزرة جزماً، إذا كانت الأزرة مستثنات يعني كان حال الجهل لم يكن يزر بصحة الصلاة، فغير الأزرة أيضا كذلك جميع الأجزاء، أفرز التزمنا بذلك. خب هذا حكم المحمول، أين من حكم الملبوس؟ لو فرضنا أن الثوب بتمامه كان مما لا يؤكل، لبس ثوبا مما لا يؤكل لحمه، بأي موجب نتعدى من المحمول إلى الملبوس؟ المورد إنما هو المحمول يعني من جهة ما لا يؤكل، في ثوبه عزلة إنسان أو سنور أو كلب، أما من حيث نجاسة الثوب فهي معفوة لها، معلومة النجاسة المجهولة لا بأس بها في الصلاة، فمن جهة نجاسة الثوب ثبت العفو بالأدلة الدالة على أن النجاسة المجهولة لا تزر بصحة الصلاة. من جهة نفس العزرة، عزرة السنور والكلب محمول لا محالة، فهذا المحمول الذي فرزنا أنه من غير المأكول لا يزر حال الجهل. لماذا لا يزر فيما إذا كان ملبوسا؟ التعدي من المحمول إلى الملبوس والقول بأنه مع الجهل لا يزر إذا كان لابسا لغير المأكول، هذا من أوزه أنهاء القياس ولا نقول بالقياس. فالصحيحة لا تدل إلا على الصحة في بعض صغريات الجهل لا على الإطلاق. القول بالصحة مع الجهل على الإطلاق لا يمكن التمسك فيه بالصحيحة بصحيحة عبد الرحمن جزمة. نعم، لو بنينا على أن حديث لا تعاد عام للناس والجاهل بناء على هذا وهو قدس الله نفسه لا يلتزم، ولعل المشهور أيضا لم يلتزموا بذلك، بناء على هذا لا بأس بالحكم بالصحة من جهة الصحيحة. والصحيحة دالة، يعني صحيحة لا تعاد دالة هذه الصحيحة على أنه مع الجهل والنسيان لا تجب الإعادة إلا في الخمس. وينتهي الكلام إلى معارضة هذا الحديث مع موثقة ابن بكير. لو اعتمدنا على الحديث، يعني على حديث لا تعاد لا على صحيحة عبد الرحمن، فيقع الكلام في التعارض أنهما متعارضان أو ليسا بمتعارضين، هذا في الجهل. وأما بالنسبة إلى النسيان، ما ذكره قدس الله نفسه من وقوع المعارضة وأن النسبة نسبة العموم من وجه، وتنقلب النسبة بخروج الجهل عن صحيحة عبد الرحمن، هذا قد ظهر جوابه أولا. فإن صحيحة عبد الرحمن لم يخرج جميع موارد الجهل في مورد خاص، أيضا النسبة نسبة العموم من وجه. فإن الموثقة شاملة للنسيان والجهل، ولكن مورده خصوص ما لا يوكل. أما الصحيحة، يعني صحيحة لا تعاد، حديث لا تعاد، خاص بالنسيان على ما ذهبوا، ولكنها عامة من جهة ما لا يوكل وغير ما لا يوكل. وتوضيح الحال في المقام، أنا تارة نلتزم بأن الموثقة غير متكفلة إلا ببيان حكم واحد وهو الحكم الواقعي، وغير متكفلة لبيان الحكم الظاهري فيما إذا شك صلى المكلف لعذر من الأعذار، يعني غير متعرضة لحكم الصلاة الواقعة مع العذر من جهل أو نسيان، غير متعرضة لذلك. قوله عليه السلام لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلي في غيره أو يصليها في غيره مما أهل الله أكله، ليس هذا حكما جديدا. معلوم إذا كانت الصلاة فاسدة كما بين أولا، أخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله وشعره وبوله وروسه وكل شيء منه فاسدة. معلوم إذا كانت فاسدة الصلاة الفاسدة لا تقبل، لا يقبل الله تلك الصلاة لأنها فاسدة، حتى يصلي في غيره مما أهل الله أكله أو يصليها في غيره مما أهل الله أكله. فلا يكون قوله عليه السلام لا يقبل الله تلك السلام متعرزا لحكم آخر غير الحكم الأول، تأكيد للحكم الأول. المفروض أن الصلاة فاسدة، وهذا من الواضحات أن الصلاة الفاسدة التي هي غير مطابقة للمأمور به، هذا لا يسقط الأمر ولا يقبل الله هذه الصلاة لأنها غير مغايرة لمتعلق أمره، فلا بد من إعادة صلاة الآخر. ليس هذا حكما جديدا مولويا، وإنما هو حكم إرشادي يحكم به العقل، ولو فرضنا أنه لم تكن رواية في البيت، معلوم أن الصلاة الفاسدة غير مقبولة، ومعلوم بحكم العقل لابد من الإتيان بالمأمور به والإتيان بصلاة أخرى. فإذا قلنا إن الموثقة ظاهرة في التأكيد وليست لها دلالة على الحكم الثانوي فيما إذا صلى المكلف لعذر ثم انكشف الخلاف، لم يتعرض الموثقة لذلك، فالأمر واضح. فإنه بناء على هذا لا معارض للحديث لا تعاد أصلا. هذه الموثقة كغير الموثقة من الأدلة المتكفلة لبيان الأجزاء والشرائط والموانع، وأن المأمور به إنما هو الصلاة، بل مقيدا بأن لا تقع فيما لا يؤكل لحمه وإلا وقعت فاسدة. دليل حديث لا تعاد حاكم على جميع هذه الأدلة وموجب لتخصيصها بغير الناس على ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه والنسب إلى المشهور، أو بغير مطلق المعذور حتى الجاهل على ما استزلناه. فالنتيجة أن المانعية مختصة بفرض العلم والعمد أو مع فرض الجهل عن تقصيرين. وأما إذا فرضنا أنه كان ناسيا أو جاهلا عن غير تقصيرين في جميع الصور لا تجب العادة بمقتضى حديث لا تعاد، وليس هنا معارض بل لتنقلب النسبة أو لا تنقلب النسبة، هذا بناء على عموم حديث لا تعاد للجاهل. وأما إذا قلنا بأن الحديث خاص بالناسي فرزا نخصصه بالناسي بالنسبة إلى الجاهل، مورد الصحيح نخرجه وبقية الموارد نلتزم بوجوب العادة فينعكس الأمر. يعني ما ذكره المشهور من عدم وجوب الإعادة مع الجهل ووجوب الإعادة مع النسيان ينقلب، بناء على ذلك لا تجب الإعادة مع النسيان وتجب الإعادة مع الجهل، لأن حديث لا تعاد لا يشمل الجهل على الفرض. وصحيحة عبد الرحمن أيضا كانت مختصة بمورد خاص لا يمكن التعدي منها إلى غيرها، ومقتضى القاعدة الأولية الشرطية المطلقة لازمها وجوب الإعادة في فرض الجهل. هذا إذا قلت. ولكن الصحيح كما ذكرناه غير مرة من أن حديث لا تعاد لا يختص بالنسيان بل يعم الجاهل والناسي، إذن ما ذكره الماتن قدس الله نفسه من أن الأقوى صحة الصلاة إذا وقعت في غير المأكول جهلا أو نسيانا على كلا التقديرين يحكم بصحة الصلاة، ولو فرضنا أن صحيحة عبد الرحمن لم تكن، لأنه يكفينا حديث لا تعاد ولا يعارضها الموثقة على ما بينا من أن الموثقة واردة، يعني ذيل الموثقة تأكيدا لصدرها وليس مكتملا على حكم جديد من أن المكلف إذا صلى لعذر بعد ذلك أي شيء يسنى. هذا على ما هو الصحيح من استظهار التأكيد من الموثقة. وأما لو قلنا بأن الموثقة فرزا وتكلم فرزي، لو بنينا على أن ذيل الموثقة ظاهر في بيان حكم تأسيسي كما اختاره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، فإن التأكيد على خلاف الأصل. التأكيد نعم على خلاف الأصل، أما فيما إذا كان الكلام قابلا لأن يهمل على التأسيس ولا يكون منافيا للفهم العرفي، والمقام ليس كذلك كما قلنا، لأنه بعد الحكم بالفساد الحكم بوجوب الإعادة وأن هذه الصلاة غير مقبولة هذا من الواضحات ومن المستقلات العقلية. فليس الكلام ظاهرا في التأسيس بل ظاهر في التأكيد. ولكن لو تنزلنا وبنينا على أن الموثقة ظاهرتون فی بیان حکم تأسیسی، فهل الامر کما افاده قدس الله نفسه من ان النسبت تنقلب بین الموثقت والحدیث فتكون الموثقت خاصتا بالناسی فتخصص حدیث لا تعاد او ان النسبت باقیت على حالها، یعنی نسبت العموم من وقت نتکلم فی هذا ان شاء الله.
ياك العمد وياك الاستقامة اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت وكلامنا الى الصلاه فيما لا يؤكل لحمه جهلا او نسيانا او غفلتان، فهل يحكم بصحة الصلاة في هذه الفروج؟ يعني حال الصلاة، صلى بوجه من الوجوه، صلى في المشكوك فيه بانيا على جوازه، وبعد ذلك انكشف ان اللباس كان من غير المأكول، او كان معتقدا انه من المأكول وبعد الصلاة انكشف انه من غير المأكول، او كان ناسيا او غافلا. ذكرنا انه نسب الى المشهور واختاره شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه. ذهبوا الى صحة الصلاة فيما اذا كان عن جهلين، و الى فسادها فيما اذا كان عن نسيانين، و ذكر في وجه ذلك شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه ان موثقة ابن بكير ظاهرة في جعل حكم تأسيسا لا تأكيدا لما سبب، فكأنه بعدما علم أولا تقيد المأمور به بعدم وقوعه فيما لا يوكل، ذكر حكما ثانويا أنه لو صلى المكلف في غير المأكول بوجه من الوجوه المتقدمة فما حكمه؟ فحكم الإمام عليه السلام بالفساد، فأن الله لا يقبل هذه الصلاة حتى يصلي في غيره مما أهل الله أكله، فالصلاة في غير المأكول جهلا أو نسيانا فاسد. ولكن في فرض الجهل دلت صحيحة عبد الرحمن على الصحة، والصحيحة كما ذكرناها واردة في رجل يصلي وفي ثوبه عزرة إنسان أو سنور أو كل، أيعيد صلاته؟ قال عليه السلام إن لم يكن علم به فلا يعيد الصلاة. دلت هذه الصحيحة على أن غير المأكول إذا كان مجهولا لا يضر بصحة الصلاة، عزرة السنور وعزرة الكلب مضافا إلى نجاسة ما مما لا يؤكل لحمه، فيحكم بصحة الصلاة من كلتا الجهتين، أي من جهة النجاسة المجهولة ومن جهة أنه جزء مما لا يؤكل، ولكن كان ذلك مجهولا حال الصلاة، لم يكن يعلم بأن هذه عزرة السنور أو عزرة الكلب، فلا بد لنا من رفع اليد عن الموثقة بالصحيحة بهذه الصحيحة في مورد الجهل، فتبقى الموثقة خاصة بالنسبة إلى حديث لا تعاد التي دلت، يعني حديث لا تعاد دل على الصحة مع النسيان بالنسبة إلى كل جزء أو شرط أو مانعين، كان هذا على نحو العموم. والموثقة دلت على البطلان في فرض النسيان فيكون مخصصا من جهة انقلاب النسبة، فنرفع اليد عن حديث لا تعاد بالنسبة إلى النسيان، فنحكم بالفساد فيما إذا نسي كون شيء من غير المأكول فصلى. هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه. قلنا الصحيح في المقام أن يقال إما أن نلتزم بأن الموثقة ظاهرة في التأكيد ولا أقل من أنها غير ظاهرة في التأسيس، فلا يستفاد من الموثقة شيء بالنسبة إلى الحكم الثانوي بعد فرض المانعية بالنسبة إلى غير المأكول. فقوله عليه السلام لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أهل الله أكله بيان آخر للفساد، يعني أمر مترتب على الفساد عقلا. إذا كانت الصلاة فيما لا يؤكل فاسدة فالعقل يحكم عليكم السلام الله، فالعقل يحكم بوجوب الإعادة من جهة امتثال الحكم، لا بد من امتثال الحكم الفعلي. وقد فرزنا أن ما أتي به في الخارج لم ينطبق عليه المأمور به فكان فاسدا لا محالة، فلا بد من الإعادة، والصلاة الفاسدة لا تقبل، يعني لا يكون مصداقا للمأمور به، وهذا واضح. فليس هذا الحكم حكما تأسيسيا بل هو بيان للحكم الأول، يعني بيان لازمه. إذا كانت الصلاة فاسدة لازم ذلك وجوب الإعادة فإنها غير مقبولة. إذا بنينا على ذلك، فبالنسبة إلى الحكم الثانوي الموثقة كأنها لم تكن، فنبقى نحن والأدلة الأولية وحديث الأطهار. الأدلة الأولية دلت على مانعية غير المأكول، مقتضى الإطلاق المانعية في جميع الأحوال مع العلم والجهل والنسيان والغفلة، في جميع ذلك يكون مانعا من جهة الإطلاق. ولكن حديث لا تعاد حاكم على تلك الأدلة، أدلة الجزئية والشرطية والمانعية، يوجب تخصيص هذه الأدلة بغير مورد حديث لا تعاد من جهة الحكومة. فحينئذ إذا بنينا على أن حديث لا تعاد عام للجاهل والناسي كما هو الصحيح وبنينا عليه فيما تقدم، فنحكم بالصحة مع عليكم السلام الله، فنحكم بالصحة مع الجهل والنسيان كما بنى عليه الماتن قدس الله نفسه. وهذا هو الصحيح من دون حاجة إلى صحيحة عبد الرحمن. صحيحة عبد الرحمن تكون مؤكدة، ولولا هذه الصحيحة أيضا قلنا بالصحة، لأن حديث لا تعاد دل على أن كل جزء أو شرط أو مانع تختص جزئيته وشرطيته ومانعيته بغير موارد الجهل والنسيان، ولا جزئية ولا شرطية ولا مانعية في فرض الجهل والنسيان، فنحكم بالصحة على الإطلاق. وإذا قلنا بأن حديث لا تعاد لا يشمل صورة الجهل بل يختص بصورة النسيان، إذن صورة الجهل يبقى تحت تلك الإطلاقات، إطلاقات دليل المانعية، فلا بد من الحكم بالبطلان في فرض الجهل. نعم، صحيحة عبد الرحمن دلت على الصحة مع الجهل إلا أنها واردة في مورد خاص. قلنا التعدي عن مورد صحيحة عبد الرحمن إلى غير مورده قياس لا نلتزم بذلك، ولا سيما إذا كان غير المأكول لباسا كما إذا لبس ثوبا وكان من غير المأكول، كيف نتعدى من المحمول إلى الملبوس؟ وهذا قياس المس. إذن لا بد من الحكم بالبطلان في موارد الجهل لأجل الإطلاقات، فقد يخرج مورد صحيحة عبد الرحمن ونتعدى منه إلى بقية الأجزاء المحمولة فيما إذا كان طاهرا بالأولوية القطعية. إذا كان ما لا يؤكل لحمه محمولا ونجسا يعفى عنه في الصلاة، فالطاهر بالطريق الأولى يكون مستثنى بهذا المقدار نتعدى، أما بالنسبة إلى النجاسات الأخرى كالمني من الكلب مثلا أو من السنور أو كان غير المأكول لباسا لا مهمولا لا موجب للتعدي عن ذلك، إذن الحكم بالصحة في موارد الجهل والنسيان، الجهل على الإطلاق، وكذلك في موارد النسيان مبني على عموم حديث لا تعاد للجاهل والناسي، وهذا هو الصحيح، يعني ما ذكر الماتن هو الصحيح ومبناه هو ذلك. هذا كله إذا بنينا على أن الموثقة تأكيد لا تأسيس. وأما إذا تنزلنا عن ذلك وقلنا بأن الموثقة تأسيس، فهل الأمر كما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه تنقلب النسبة بين الموثقة وحديث لا تعاد باعتبار أن حديث لا تعاد خاص بالنسيان على ما يراه قدس الله نفسه، والموثقة عام للناس والجاهل، فبينهما عموم من وجه، لأن الموثقة واردة فيما لا يؤكل، موضوعه ما لا يؤكل، ولكنها أعم من الجاهل والناسي، فخاص من جهة وعام من جهة، وحديث لا تعاد خاص بالنسيان، إلا أنه عام بالنسبة إلى ما لا يؤكل وغيره. ففي مورد النسيان فيما لا يؤكل يكون التعارض بالعموم من وجه، إلا أن الجاهل قد خرج عن الموثقة من لسيئة عبد الرحمن، فتختص الموثقة بالناسي فتنقلب النسبة، فتكون الموثقة بالنسبة إلى حديث لا تعاد أخص، فيخصص بها الحديث فيحكم ببطلان الصلاة. هل الأمر كذلك أو أن الأمر ليس كذلك؟ أما إذا قلنا بأن حديث لا تعاد أعم من الجاهل والناس، فمعلوم أن الأمر ليس كذلك، أن لا تنقلب النسبة، بل نسبة العموم من وجه باق على حاله على ما تقدم. فإن الحديث دل على الصحة فيما لا يؤكل وفي غير ما لا يؤكل، دل على الصحة في فرض النسيان وفي فرض الجهل، والموثقة قد دلت على البطلان في مورد ما لا يؤكل في فرض النسيان وفي فرض الجهل، والصلاة بل باطلة. خب قلنا إن الجاهل إذا خرج من الموثقة، لكن لا يخرج مطلق الجاهل على ما بينا، بل يبقى مقدار من الجهل أيضا تحت هذا الحكم، وهو الجاهل بالحكم إذا كان مقصرا. لا تختص الموثقة بالجاهل بالموضوع وبالناسي، بل كما تدل الموثقة على البطلان مع النسيان والجهل بالموضوع، كذلك تدل على البطلان فيما إذا صلى في غير المأكول جاهلا بالحكم، ولا سيما إذا كان الجهل عن تفسيرين. وهذا هو الغالب كما ذكرنا في بعض الموارد، قلنا الغالب هو هذا، أن المكلف يأتي بصلاة فاسدة لأجل جهله بالحكم، وجهله أيضا جهل عن تقصير مستند إلى عدم سؤاله عن الحكم. وهذا هو الفرد الغالب، وقد حملنا أكثر الروايات الدالة على بطلان الصلاة بما إذا تكلم الإنسان متعمدًا، أو بما إذا زهك في صلاته، أو نقص شيئًا من الأجزاء، أو أتى بأمر زائد إلى غير ذلك مما دل على بطلان الصلاة. وقلنا إن حمل هذه الروايات على مورد العالم المتعمد بعيد جدًا، ولكن حملها على الجاهل المقصر لا بعد فيه، بل أكثر كذلك في الرجال والنساء. يصلون صلاة فاسدة ومنشأ ذلك هو الجهل بالحكم عن تقصيرين. هذا أيضا داخل في الموثقة، إذا بنينا على أن الموثقة في مقام بيان حكم تأسيسي يعني بعد الفراغ، عن أن الصلاة متقيدة بأن لا تقع فيما لا يؤكل، بين الإمام عليه السلام حكما ثانويا. قبل لو فرزنا أن المكلف صلى بعد ذلك من جهة الإعادة وعدم الإعادة، بين الإمام عليه السلام حكم ذلك. فمقتضى الإطلاق بطلان الصلاة مع النسيان ومع الجهل بالموضوع ومع الجهل بالحكم. والمفروض أن الجاهل بالحكم إذا كان مقصرا غير داخل في حديث لا تعاد. فحديث لا تعاد لو قلنا بأنه شامل للجاهل، لكن لا نقول بشموله للجاهل بالحكم المقصر. وإذا لم نقل بشموله للجاهل كما يراه شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، فالأمر أوزه، يعني خاص بالناس. على كلا التقديرين النسبة نسبة العموم من وجه من دون انقلابين، فإنه أيضا يبقى تحت الموثقة مورد غير داخل في حديث لا تعاد، وهو الجاهل بالحكم عن تقديرين. فتكون النسبة نسبة العموم من وجه، ومورد المعارضة هو النسيان. أفرج أن صحيحة عبد الرحمن قلنا أخرج الجاهل بالموضوع على الإطلاق، أفرج هكذا بنينا أن الجاهل بالموضوع على أنه لم نسلمه، الجاهل بالموضوع قد خرج عن هذه الموثقة، فبقي تحتها موردان: الجاهل بالحكم إذا كان مقصرا، والجاهل والناسي للموضوع. فلنسي أن هذا من غير المأكول. كلا الأمرين باق تحت الموثقة. والمفروض أن حديث لا تعاد لم يشمل المورد الأول، يعني الجاهل بالحكم المقصر. فتمأن المعارضة معارضة بالعموم من وجه. مورد النسيان مورد مقتضى الموثقة البطلان، ومقتضى حديث لا تعاد الصحة. والتعارض تعارض بالعموم من وجه، فانقلاب النسبة لا أساس له. نعم، النتيجة هي النتيجة بعينها، يعني يحكم بالفساد لا لأجل التخصيص وانقلاب النسبة، بل من جهة أن المعارضة إذا كانت بالعموم من وجه، وقد فرزنا أن كل منهما بالإطلاق لا بالعموم، العموم اللفظي ليس في المقام. لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أهل الله أكله. بالإطلاق شامل للنسيان والجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع. فبالنسبة إلى هذه الحالات الثلاث ليس هنا عموم لفظي، كما أن حديث لا تعاد كذلك، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، دل على عدم وجوب الإعادة بالإطلاق حتى بالنسبة إلى غير ما لا يؤكل في حال النسيان. فما لا يؤكل في مورد النسيان مورد للمعارضة بين الحديث والموثقة. إذا كانت المعارضة بالإطلاق تقدم غير مرتين أن الإطلاقين يسقطان معا، فكأنه لا إطلاق لا من طرف الحكم بالصحة ولا من طرف الحكم بالبطلان، لأن كل منهما يصلح أن يكون مقيدا للآخر ولا ترجيح في البين، فيسقطان معا. كل منهما قابل لتقييد الآخر، فكأنه لا إطلاق في البين. إذن يرجع إلى الأدلة الأولية الدالة على مانعية غير المأكول، إذ لم يرد على هذه المطلقات حاكم دليل حاكم، فإن الدليل الحاكم كان هو حديث لا تعاد، وقد ابتلي بالمعارضة على الفرس في مورد النسيان. فمقتضى إطلاق تلك الأدلة النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل: لا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه، وغير ذلك مما دل على عدم جواز الصلاة فيما لا يؤكل. إطلاق تلك الأدلة دلنا على المانعية على الإطلاق، يعني النسيان وغير النسيان على حد سوى، وليس لنا دليل يتقدم عليه بالحكومة وبغير الحكومة، فإن الدليل الدال على الصحة إنما كان حديث لا تعاد وهو قد ابتلي بالمعارض، فحكمه قدس الله نفسه بالبطلان بناء على هذا المبنى صحيح يحكم بالبطلان، لكن لا من جهة انقلاب النسبة وكون الموثقة مخصصا لحديث لا تعاد، الموثقة معارضة لحديث لا تعاد بالعموم من وجه مطلقا، حتى إذا أخرجنا الجاهل وقلنا بأن حديث لا تعاد لا يشمل الجاهل حتى على هذا على ما ذهب إليه، أيضا نسبة العموم من وجه باقية، والسر فيها أن الجاهل بالحكم المقصر داخل في الموثقة، دون الحديث حديث لا تعاد غير شامل للجاهل المقصر، ولكن النتيجة هو الحكم بالبطلان. والصحيح ما ذكرناه من عدم المعارضة بين الموثقة والحديث أبدا، فإن ذيل الموثقة تأكيد لما تقدم وبيان لازمه، وليس له ظهور في التأسيس أصلا، فنبقى نحن وحديث لا تعاد بلا معارض، فيخصص الأدلة بناء على شموله للجاهل حتى الجاهل كما ذكره الماتين، وبناء على الاختصاص بالناسي نخصصه بالناسي، فنحكم بالصحة في الناسي جزما وفي الجاهل على المختار عندنا من شمول الحديث للجاهل، فأما الجاهل بالموضوع في الموارد الخاصة وما يلحقها فقد استفدنا صحة السلام من صحيحة عبد الرحمن مع قتل نزل الحديث لا تعاد. هذا تمام كلامنا في فرض انكشاف الخلاف بعد ذلك، بقي هنا شيء قد تقدم ولكن صاحب العروة ذكره هنا ونشير إليه، وهو أن موضوع هذا الحكم عدم جواز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، المراد بما لا يؤكل لحمه، وما حرم الله أكله المراد أي شيء، ذكرنا فيما تقدم مبسوطا، وقلنا ليس المراد مما حرم الله أكله الحرمة الفعلية جزما، يعني يكون الآن موجود خارجي حرم الله أكله فلا تجوز الصلاة في شيء من أجزائه، هذا قطعا لا يعتبر، لو فرزنا أن هذا الحيوان بل قد مات قبل مئة سنة والآن لم يبق منه أثر غير هذا الصوف الذي نريد أن نصلي فيه، أفهل يتجوز الصلاة في هذا الصوف باعتبار أن الحيوان لا يحرم أكل لحمه لأنه لا موضوع له، الحرمة الفعلية غير موجودة، أو نفرض أن الحرمة الفعلية موجودة وذلك كما في الحي، خب ما لم يذبح الحيوان لا يجوز أكل لحمه ذبحا شرعيا، فالحيوان الحي لا يجوز أكله، مع ذلك تجوز الصلاة في وبره جزما، لا يحتمل أن يقال إن هذا الحيوان محرم الأكل ما دام حيا، بل لا بد من ذبحه في حلية أكله، فلا تجوز الصلاة في شعره وببره، لا يحتمل هذا، بل هذا الحيوان محلل الأكل، ليس المراد بالحرمة الحرمة الفعلية، كما أن الحرمة بالإضافة إلى بعض المكلفين دون بعض بلحاظ العوارض الخارجية لا من جهة نفس الحيوان، هذا أيضا لا يحتمل، لو اضطر أحد إلى أكل ما لا يؤكل لحمه لمعالجة أو لغير معالجة كان مضطرا إلى ذلك، لا يحتمل أن يجوز له الإتيان بالصلاة في وبر هذا الحيوان أو في جلده باعتبار أن الله أحل لحمه بالإضافة إليه، وأما بالنسبة إلى شخص آخر فلا تجوز الصلاة لأنه يحرم عليه أكله، هذا أيضا لا يحتمل أن يختلف هذا الحكم باختلاف المكلفين، من اضطر إليه يجوز له الصلاة في وبره، من هو غیر مستلین لا تجوز الصلاة له او اذا فرضنا ان هذا الله یزر احدا ولا یزر شخصا آخر بالنسبت الى من یزره لا تجوز الصلاة له بالنسبت الى غیره یجوز او نفرض ان المکلف محرمون لا يجوز له ان ياكل من لحم السيد مثلا هذا السيد محرم له بالنسبه اليه لا يجوز له ان يصلي في صوفه شخص اخر يجوز له كل ذلك لا يكون فالعبره في حليه اللحم وفي حرمه اللحم بجعل الحليه والحرمه على جميع المكلفين مع شرائطها المقرره فيقال ان الغنم مما أهل الله أكله لجميع المكلفين في نفسه لا ينافي أن يكون أكل لحم الغنم من جهة من الجهات يكون محرما أكل لحم الغزال مثلا لأجل أن المكلف محرمون لا يجوز له أن يأكل من لحم هذا الغزال لأنه سيد ولا يجوز له أكل لحم السيد مثلا العبرة بالحرمة في الشريعة المقدسة بالنسبة إلى عامة المكلفين مع الشرائط فيقال الغنم مما أهل الله أكله يعني لطبيعي البشر بما هو على تقدير تحقق الشرائط من الذبح وغير الذبح ويقال إن الذئب مما حرم الله أكله يعني لا يجوز أيضا كذلك لا يجوز أكل لحمه ولو مع التزكية مع الشرائط فالحرمة العارضة من الجهات الخارجية التي يختلف بها المكلفون كالغصب مثلا المال المغصوب بالنسبة إلى الغاصب حرام ولكن بالنسبة إلى المغصوب من ليس بحرام يجوز للمغصوب من أن يأكل من هذا اللحم لأنه ملكه هذه الجهات غير معتبرة في موضوع الحكم فقد بقي الكلام أنه إذا أرز عنوان وأوجب حرمته على جميع المكلفين دون بعض فهل هذا أيضا يلحق بالأول أو لا يلحق كما إذا فرضنا أن الغنم صار موتوعا أو فرضنا أنه شرب لحم خنزيرة حال كونه جديا شرب لحم خنزيرة يحكم بحرمة لحم هذا وكذلك نسله بالنسبة إلى جميع المكلفين هل يلحق هذا بما حرم الله أكله أو أنها حرمة عرزية وإذا قلنا بذلك فهل يلحق الحرمة بالنسبة إلى جميع المكلفين لكنها قابلة للزوال كالجلال إذا كان الحيوان جلالا يحرم أكل لحمه بالإضافة إلى جميع المكلفين لكن ما دام جلالا وبعد ذلك يمكن ارتفاع ذلك برفع الجلال هل الحكم يعم ذلك أو لا تكلمنا قبل ذلك وأيضا نتكلم شيئا ما
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انتهى كلامنا إلى ما ذكرناه سابقا من أن المستفاد من الروايات الناهية عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه هل إن هذا العنوان وهو حرمة الأكل أخذ معرفا للعناوين الخاصة الذاتية للحيوان فمعنى عدم جواز الصلاة فيما حرم الله أكله عدم جواز الصلاة في أجزاء الأسد مثلا أو الإرنب أو الثعلب أو الذئب أو غير ذلك فهذا العنوان مشير إلى العناوين الذاتية الأولية ويترتب على ذلك أن الحرمة العارضة لشيئين بعدما كان في نفسه محلل الأكل
لم يكن هذا مانعا عن الصلاة في أجزائه كالحيوان الموتوع مثلا أو الشارب لبن الخنزير الجذب الشارب لبن الخنزير لا يحكم بعدم جواز الصلاة في أجزائه فإنه ليس مما حرم الله أكله في ذاته. فإذا كان المراد ما حرم الله أكله في ذاته يعني هذه العناوين الذاتية هي مأخوذة في الموضوع، وعنوان محرم الأكل عنوان مشير إلى هذه الحيوانات بذواتها. إذن الحرمة العرزية لا تكون مانعة، وأما إذا قلنا بأن الحرمة مأخوذة في الموضوع بعنوانها بعنوان ما حرم الله أكله لا بعنوان الأسد والذئب والثعلب والإرنب ونحو ذلك، بل حرمة الأكل بما أنها حرمة أخذت في الموضوع، فالعبرة بصدق هذا العنوان وعدمه، فعليه لا يفرق بينما إذا كانت الحرمة ذاتية وما إذا كانت الحرمة نشأت من سبب آرز بعدما كان الشيء محل للأكل. فلو فرضنا أن الحيوان بطئ دخل في عنوان محرم الأكل فلا تجوز الصلاة في شيء من أجزائه، لقوله صلى الله عليه وآله إن الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه وشعره وبوله وألبانه وكل شيء منه فاسده، هذا مما حرم الله أكله الموتو مما حرم الله أكله فلا يجوز. وقلنا إن الظاهر أن عنوان محرم الأكل هو الموضوع في الحكم دون أن يكون مشيرا إلى العناوين الذاتية الأولية، هذا خلاف الظاهر، بل ظاهر الدليل أن حرمة الأكل بنفسها موضوع للحكم فيدور الحكم ثبوتا وعدما مداره. على الثاني إذا بلينا على الموضوعية كما هو الصحيح والظاهر من الروايات، فهل يراد بذلك ما كان محرم الأكل أبدا ولو لعارزين كالموتو فإنه يحرم أكله إلى الأبد، وكذلك الشارب لبن الخنزير يحرم أكله إلى الأبد، بل يحرم أكل لحم نسله أيضا هو ونسله يحكم بالحرمة، فهل الحكم يختص بما كان كذلك يعني بما كانت الحرمة حرمة أبدية مطلقة غير مقيدة بزمان خاص، أو أن الحرمة أخذت في الموضوع على نحو الإطلاق سواء كان في زمان خاص أم كان إلى الأبد؟ فعلى الأول لا يدخل في الحكم الجلال، فإن الجلال من كان محرم الأكل إلا أن هذه الحرمة لا تدوم ولا تكون أبدية، بل ترتفع بارتفاع عنوان الجلال إذا فرضنا أن الحيوان بقي مدنة وخرج عن عنوان الجلال واستبرأ بالاستبراء المذكور في الروايات، بعد ذلك يحكم عليه بالحلية يكون حلالا، فهذه الحرمة ترتفع وتتبدل بالحلية دون الموتو ودون الشارب لبن الخنزير الذي لا يتبدل فيه الحكم، وتكون الحرمة أبدية باقية. بناء على هذا هل الحكم ثابت لمطلق ما حرم الله أكله سواء كانت الحرمة موقتة أم غير موقتة، أو أن الحكم ثابت لما كان محرما على نحو الإطلاق الحرمة الأبدية؟ مقتضى إطلاق الدليل عدم الفرق بين الأمرين، لأن الموضوع ما حرم الله أكله، ويسنق أن الحيوان الجلال مما حرم الله أكله، الصغرى كبرى يتحققان، هذا الحيوان الجلال مما حرم الله أكله، وكل ما حرم الله أكله لا تجوز الصلاة في شيء من أجزائه
بمقتزى الموثقة وغير الموثقة. والصحيح هو ذلك، إذن نتعدى يعني الحكم يتعدى إلى كل ما حرم الله أكله لعنوان ذاتي كالسباع مثلا أو المسوخ أو الحشرات، أو لعنوان عرزي دائم كعنوان الموتوء والشارب لبن الخنزيرة، أو ولو موقتا كعنوان الجلال، ولا نرى وجها لتوقف شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه بل لجزمه بالعدب من أن الجلال لا يكون محكوما بهذا العقد لا نعرف له وجها سيئا. ولذلك لم يتوقف هو أيضا قدس الله نفسه في باب النجاسات في نجاسة بول الجلال الجلالات، من جهة أنه محرم الأكل، إذا كان محرم الأكل اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، إذا كان هذا شاملا للجلال بدعوى أن ما لا يؤكل لحمه مطلق شامل للمحرم الموقت وغير الموقت، كذلك قوله عليه صلى الله عليه وآله إن الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه إلى آخره فاسد. لا يقبل الله هذه الصلاة حتى يصلي في غيره مما أهل الله أكله. الفرق بين المقامين لم يظهر له وجه بل ليس له وجه أصلا، هذا تقدم سابقا وأعدناه بمناسبة كلام الماتين. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه حكم الذهب من جهة حرمة اللبس ومن جهة عدم جواز الصلاة فيه. أما حرمة اللبس فقد ادعي عليه الإجماع ولم يوجد مخالف في ذلك، فهو مما تسالم عليه الفقهاء وذهبوا إلى حرمته. وهذا يستفاد من عدة روايات، غاية الأمر أن أكثر الروايات ضعيفة إلا أن فيها ما ليس بضعيف يعني موثق أو أنه صحيح، ويكفينا وجود الرواية الواحدة فضلا عن أنه غير واحد يعني الإسناد. هذه الروايات دلت على عدم جواز اللبس في نفسه. من جملة هذه الروايات يعني مما دل على عدم الجواز موثق عمار، رواه الشيخ صدوق قدس الله نفسه في كتاب الخصال، ورواه الشيخ قدس الله نفسه في كتاب التهذيب، لكن الشيخ روا قطعة من ذلك يعني قطعة من هذه الرواية ذيل الموثقة، والشيخ رواه بطريق آخر غير طريق الصدوق، لأنه رواه بطريق الصدوق. كيفما كان هذه الرواية موثقة ودلت على المنع عن لبس الرجل الذهب، الرجل لا يلبس الذهب، لا يلبس بل الرجل الذهب ولا يصلي فيه يا لا يتختم بالذهب ولا يصلي فيه، فإن الذهب لباس أهل الجنة. وكذلك علي بن جعفر روى في كتابه أيضا عدم الجواز، روى علي بن جعفر في كتابه قال سألته يعني سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصلح له الخاتم الذهب، قال عليه بل هل يصلح له أن يتختم بالذهب، قال عليه السلام لا. وطريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر صحيح، نعم رواه هذه الرواية رواها عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن الحسن أيضا، وعبد الله بن الحسن لم يوثق. فهذه الرواية التي رواها علي بن جعفر في كتابه وموثقة عمار التي رواها الصدوق قدس الله نفسه ورواه الشيخ قدس الله نفسه في التهذيب يعني كلاهما رويا، وقلنا إن طريق الشيخ غير طريق الصدوق وكلا الطريقين موثقون من جهة سماعة. أيضا نهى عليه السلام أن لبس الرجل الذهب، لا يلبس الرجل الذهب أو لا يتختم
الرجل بالذهب فإنه لباس أهل الجنة. فهاتان الروايتان يكفيان في المقام، وإن كانت بقية الروايات ضعيفة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة. السلوم قدس الله نفسه رواه في العلل لا في الاختصار عن أبيه عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد إلى آخر الروايات. ويكفينا هذه في الحكم بعدم الجواز، إلا أن هنا روايتان دلتا لعله يعني يستفاد منهما الجواز. أحدهما ما دل على أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هو بنفسه كان يعني نكان لبس الذهب الخاتم من الذهب، ومعلوم أنه رسول الله صلى الله عليه وآله لا يرتكب المحرم، فاللبس الخاتم من الذهب يكون مكروها لا محالة من جهة هذه النواهي ولا يكون حراما. الثاني ما عن الصادق سلام الله عليه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله أن التختم بالذهب أو أن أتختم بالذهب. ولا أقول نهاكم في هذا الكلام، ولا أقول نهاكم فيه مثلا دلالة أو إشعار على أن الحكم كان خاصا بأمير المؤمنين سلام الله عليه. ولا يعم جميع الناس ولا يحرم عليهم لبس الخاتم من الذهب. أما الرواية الأولى رواها الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري، جعفر بن محمد بن عبيد الله الأشعري عن ابن القداه عن أبي عبد الله عليه السلام إن النبي صلى الله عليه وآله تختم في يساره بخاتم من ذهب ثم خرج على الناس فففق ينظرون إليه كأنها جام لباس الجبابرة مثلا لا يناسب النبوة، فوزع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع إلى البيت فرمى به فما لبسه. كأن أصل الحكم كان جائزا، ولكنه صلى الله عليه وآله رمى به ولم يلبسه من جهة أن هذا كان مكروها بين الناس، وكان الناس ينظرون إليه ولا يرونه مناسبا له صلى الله عليه وآله. هذه الرواية لو لم نناقش فيها غايته أنه كان في صدر الإسلام جائزا آجزا نفروس، لأن جعل الأحكام تدريجي، وبعد ذلك منعنا عن لبس الذهب للروايات عن الصادق عليه السلام كما ذكرناه موثقة عمار وما رواه علي بن جعفر في كتابه من النهي. فلا دلالة في هذه الرواية على الجواز إلى الأبد. كان في صدر الإسلام نفرض، كان في صدر الإسلام لبس الذهب جائزا، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله لبس خاتما من فضة على يده اليسرى، إلا أننا لا نسلم هذا أيضا، فإن الرواية ضعيفة السند من جهة سهل بن زياد ومن جهة جعفر بن محمد الأشعري. هذا جعفر بن محمد بن عبيد الله الأشعري هذا لم يوثق، فالرواية غير ثابتة، يعني صدور هذا الكلام عن الصادق سلام الله عليه أن النبي صلى الله عليه وآله تختم بخاتم من ذهب على يده اليسرى هذا لم يثبت. إذن لا يمكننا رفع اليد ما دلت عليه الموثقة، يعني موثقة عمار، وكذلك ما رواه علي بن جعفر في كتابه من الدلالة على التحريم. وأما الرواية الثانية رواه السلوم قدس الله نفسه في معاني الأخبار عن حمزة بن محمد العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه في الخصال
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن عبد الله ابن محمد بن عيسى، يعني أحمد بن محمد بن عيسى وعبد الله بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عبيد عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، والسند صحيح. وحسب السند لا يمكن المناقشة في هذه الرواية. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أقول نهاكم عن التختم بالذهب وعن ثياب القسي وعن مياسر الأرجوان وعن الملاحف. الآخر الرواية. هذه الرواية من جهة السند كما ذكر الله غير قابلة للمناقشة، والسند صحيح. يرويه الصدوق قدس الله نفسه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى وعبد الله بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عماد بن عثمان عن الحلبي. الرواية من جهة السند تامة، ولكن من جهة الدلالة لا دلالة فيها على الجواز. غايته أن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: ولا أقول إن النبي نهاكم، لأنه لم يكن النهي صادرا في ذلك الزمان، لا أنه كان جائزا. النهي عن النبي صلى الله عليه وآله في ذلك الزمان لم يكن صادرا، ولكن كان صادرا بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام. وأمير المؤمنين سلام الله عليه والصادق المصدق ما سمعه من رسول الله يحكي ما سمعه ولا يزيد عليه. قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أقول نهاكم، يعني لم أسمع النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى سائر الناس. لا ينافي هذا حرمة لبس الذهب، لأن هذا النهي لم يكن صادرا في ذلك الزمان وقد صدر بعد ذلك. وقلنا إن جعل الأحكام تدريجي، بل إن تبليغ الأحكام أيضا تدريجي، ألا حتى بعد تمامية الشرع والشريعة وتبليغ هذه الأحكام إلى الأوصياء كان التبليغ أيضا تدريجيا. قد وصلنا حكم عن الصادق سلام الله عليه ولم يكن هذا ثابتا سابقا، يعني تبليغ لم يكن سابقا ثابتا سابقا. ليست في هذه الرواية دلالة على الجواز. لم يقل أمير المؤمنين عليه السلام إنها جائزة لكم، رسول الله صلى الله عليه وآله أباهه لكم، بل قال: ولا أقول نهاكم، يعني النهي الصادر عن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن نهيا عاما وإنما كان نهيا خاصا. فغاية ذلك أن النهي لم يكن صادرا، ولا ينافي هذا حرمة اللبس لصدور النهي بعد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو عن أمير المؤمنين عليه السلام أو عن الصادقين سلام الله عليهما. إذن لا ينبغي الشك، كما أنه لم يشك أحد أيضا، لا ينبغي الشك في حرمة لبس الذهب بالنسبة إلى الرجال. ودعوى أن ذيل موسقة عمار وهو التعليل يدل على الكراهة لا على الحرمة، إذ لا مانع في لبس لباس أهل الجنة. قال عليه السلام في هذه الموسقة: لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه، لأنه من لباس أهل الجنة. أي مانع من أن يلبس الإنسان لباس أهل الجنة، ولا سيما في الصلاة، فإن الصلاة معراج المؤمن، يلبس لباسا مناسبا للباس الصالحين وللباس الأتقياء عباد الله الخالصين أو المخلصين. المخلصين في حال الصلاة يناسب أن يلبس الإنسان لباس أهل الجنة. فهذا التعليل أنه لا يلبس أحدكم بل الذهب ولا يصلي فيه لأنه لباس أهل الجنة، كيف يكون هذا مقتضيا للتحريم؟ غايته أن يقال من جهة امتياز الدنيا مثلا عن الآخرة یکون هاجان مرجوهن و اما یکون حرامن از تعلیل ظاهرون بالکراهه هاجان لا یسمع فإن الظاهر من قوله عليه السلام لأنه من لباس أهل الجنة لا يريد بذلك اللباس التكويني يعني تكوينا أهل الجنة يلبسون لباس الذهب وإنما يريد بذلك يعني مراد من التكوين غير جهة الجلال الإلهي وإنما يريد بذلك أن الله سبحانه هو الذي خص أهل الجنة بلبسهم الذهب هاجام المختصاتهم فغير أهل الجنة ليس لهم حق في لبس هذا اللباس لأنه لباس أهل الجنة التعليل ليس من جهة أن أهل الجنة فقط ولو باختيارهم من جهة هوى أنفسهم يلبسون الذهب ولذلك لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأن أهل الجنة يلبسون الذهب أهل الجنة يلبسون الذهب لا يكون هذا مانعا أن لبس الذهب في الصلاة ولا في غير الصلاة بل لأنه من لباس أهل الجنة يعني لأنه من اللباس الذي خصه الله بأهل الجنة جعله الله كذلك وهذا بل ينافي الجري على طبق جعل الله سبحانه الله خص أهل الجنة بهذا اللباس فهذا من ممجزاتهم ومن مختصاتهم فاللبس غيرهم غير جائز التعليل حسن كما إذا فرضنا أنه إذا قيل للشرطي مثلا لا تلبس لباس الرئيس لا تلبس لباس الكبير فإن هذا من خواص الزعماء مثلا الزعماء يلبسون هذا اللباس ولكن الشرطي إذا لبسه يعاقب لأنه من مختصاتهم فكأنه هكذا قال الإمام عليه السلام أن هذا اللباس لباس خصه الله بجماعة مخصوصين وهم أهل الجنة وأما في الدنيا فلا يجوز لبس هذا اللباس مما خصه الله به فالتعليل أيضا لا يدل فقد يتفهم أن هذه الموثقة لا تدل على الحرمة بل على الكراهة لأن صدر الموثقة ورد فيه النهي عن التختم بالحديد قال عليه السلام لا تتختم يا لا يتختم بالحديد فإنه لباس أهل النار ومعلوم أن لبس الحديد وجعل الخاتم من الحديد لا يكون محرما هذا ثابت الجواز بأدلة أخرى والسياق يقتضي أن يكون هذا أيضا مكروها يعني لا تتشبه بأهل النار وكذلك لا تتشبه بأهل الجنة فإن هذا لباس مختص بأهل الجنة خصه الله بهم والتشبه بأهل النار أيضا ليس أمرا ممدوحا فمن جهة السياق تهمل الرماية على الكراهة دون الحرمة هذا أيضا لا وجه له لأنهما جملتان مستقلتان رفعنا اليد عن ظهور النهي الأول في التحريم وحملناه على الكراهة من جهة القرينة الخارجية والدليل الدال على جواز لبس الحديد في نفسي وفي الصلاة لا يمكننا رفع اليد عن ظهور الجملة الثانية جملتان مستقلتان أحدهما علمنا أن الظاهر غير مراد فيه لا يكون هذا موجبا لرفع اليد عن الظهور في الجملة الثانية بل يبقى الظهور في الجملة الثانية على حاله إذن لا تدل هذه الموثقة على الكراهة يعني لا تكون هذه قرينة بل تهمل على ظهوره في الحرمة كما بل في ما في كتاب علي بن جعفر من الدلالة على الحرمة أيضا قال لا يلبس الرجل الذهب فبالنسبة إلى حرمة اللبس مما لا شك فيه وأما بالنسبة إلى الصلاة فهل تجوز الصلاة في لباس من الذهب من خاتم أو غير خاتم هل تجوز الصلاة فيه أو لا المشهور والمعروف وعدم الجواز يعني كما أنه محرم في نفسه مانع عن الصلاة أيضا، الصلاة تبطل بذلك. ولكن المحقق قدس الله نفسه قد تردد في الحكم في المعتبر من جهة رواية موسى بن أكيال، فتردد في ذلك أنه مانع أو حرام مستقل يرتكب حراما في الصلاة، ولا يسر ارتكاب المحرم بصحة الصلاة، بل مقتضى عدم ذكره هذا في كتاب الشرائع أصلا لم يتعرض في شرائط اللباس أن لا يكون من الذهب، فكأنه قدس الله نفسه اختار الجواز في المسألة، وإلا لذكره ولو على ترددين. قال مثلا يعتبر فيه أن لا يكون من الذهب على ترددين، لم يذكر أصلا، لم يتعرض في كتاب الشرائع في شرائط اللباس لعدم الاشتراط عدم كونه من الذهب، فمن هذا يستظهر أنه قائل بالجواز، فكيف كان فالصحيح هو عدم الجواز، يعني كما أنه حرام في نفسه مانع عن صحة الصلاة أيضا، وذلك للموثقة المتقدمة، يعني نفس موثقة عمار قال لا يلبس الرجل الذهب أو لا يتختم بالذهب ولا يصلي فيه فإنه من لباس أهل الجنة. لا يلبس أولا دال على الحكم التكليفي، ولا يصلي فيه دال على الحكم الوزعي، اللبس في نفسه ممنوع والصلاة فيه أيضا ممنوع. هذه الموثقة المؤيدة بعدة من الروايات الدالة على ذلك، والعمدة هي الموثقة الدالة على ذلك، يكفينا في المقام وفي الحكم بعدم الجواز.
الرحمن الرحيم، يا كان عبد اهدنا الصراط المستقيم على الضالين، قل هو الله احد، لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن اشتراط عدم كون اللباس من الذهب هو المعروف بين الفقهاء، ولكن المحقق قدس الله نفسه ذكر رواية موسى بن أكيال في كتاب المعتبر وتوقف في هذا الشرط، تردد في ذلك، بل عدم ذكره في كتاب الشرائع من شرائط الصلاة أن لا يكون اللباس من الذهب، ترك ذلك ولم يذكره، لعل هذا ظاهر في اختياره عدم الاشتراط وإلا لكان عليه ذكره. فكيف كان فقد ذكرنا أن الدليل غير منحصر بهذه الرواية حتى يتردد في الحكم من جهة ضعفها بالإرسال، بل الموثقة وما رواه علي بن جعفر في كتابه دال على ذلك، فلا ينبغي التوقف في الاشتراط، فهو كسائر ما يعتبر في الصلاة يعتبر أن لا يكون اللباس من الذهب. وقد يستدل على هذا الاشتراط كما أن العلامة قدس الله نفسه فأن الصلاة استعمال للذهب، يعني لللباس من الذهب، وهو محرم فتكون الصلاة باطلة. وهذا الاستدلال لعله يعد من الغرائب، أولا إن الصلاة لا تكون استعمالا للذهب، أجنبي استعمال الذهب إنما يكون بلبسه أو بغير لبسه من سائر التصرفات، وأما الصلاة فهي أمر مقارن لللبس، لا تكون الصلاة استعمالا للذهب. الصلاة كما ذكرناها أجنبي عن أجزاء الصلاة عن استعمال الذهب، على أنه لم يدل دليل على حرمة استعمال الذهب، وأن استعمال الذهب من المحرمات لم يدل دليل على ذلك،
فإنما الدليل قد دل على حرمة اللبس الذهبي بخصوصه لا مطلق الاستعمال. ومن الظاهر أن الصلاة مغايرة لللبس، اللبس شيء والصلاة شيء آخر. فهذا الاستدلال يعني يعد من الغرائب. وقد يقال إن من شرائط الصلاة التستر، فإذا كان التستر حراما، يعني كان التستر بلباس من الذهب والمفروض أن لبس الذهب حرام، فهذا التستر في حكم العدم، كأن الرجل عار لم يلبس شيئا والصلاة عاريا باطل، فيحكم هذا بالبطلان. هذا أيضا لا يتم. والوجه في ذلك أن التستر ليس بمأمور به، لأنه ليس بجزء من الصلاة. الأمر المتعلق بالصلاة لم يتعلق بالتستر، بالتستر حال الصلاة، بل التستر قيد وشرط، يعني معناه أن المأمور به هي التكبير والقراءة والركوع حال التستر، لا أن التستر مأمور به وتعلق الأمر به في الخارج، ليس كذلك، فهو شرط. وقد ذكرنا أن حرمة الشرط لا توجب بطلان المشروط إلا إذا كان الشرط عباديا كما في الطهارات الثلاث، فحينئذ الشرط كعدمه، لأن الشرط هو الوجود العبادي، فإذا كان فاسدا فالشرط لم يتحقق. فأما في المقام فبما أن الشرط ليس بعباديين وهو لبس اللباس بأي داع كان، فالمأمور به وهي الأجزاء المقيدة بالتستر قد وجد في الخارج، فكيف يفرز التستر كعدمه ويقال إن الصلاة في هذا اللباس كالصلاة عاريان؟ هذا لا يتم، على أن الدليل أخص من المدعى. لو فرزنا أنه تم وقلنا بأن الشرط إذا كان منهيا عن فهو في حكم العدم فرزا، لو التزمنا بذلك فإنما ينتج أن الساتر لا يكون ذهبا، فإذا فرزنا أن الساتر من الذهب فهو في حكم العدم لأنه منهي عن. فأين هذا من القول بالبطلان بمطلق لبس الذهب ساترا كان أم لم يكن؟ فهذا الدليل أخص من المدعى. فلو فرزنا أن المكلف ستر عورته بصوف أو بقطن أو بغير ذلك من أنواع اللباس ولم يكن من القسم المحرم من الحرير أو الذهب بشيء آخر مباح، ولكن مع ذلك لبس الذهب، أفرض أنه منهي عنه، هذا ليس بشرط، وإنما الشرط مباح، فهذا الدليل أخص من المدعى. فكيف كان فالعمدة في الحكم بالبطلان ما ذكرناه من الموثقة وما رواه علي بن جعفر في كتابه. ثم ذكر ماتن قدس الله نفسه بعد هذا، بعد ما ذكر أن لبس الذهب للرجال محرم في نفسه، وذكر أن الصلاة تبطل بذلك، بعد هذا ذكر أنه لا فرق في الذهب بين أن يكون خالصا وأن يكون ممتزجا، لا فرق بين الأمرين، الممتزج كالخالص. والوجه في ذلك هو إطلاق الروايات، فإن في الروايات في الموثقة وغير الموثقة نهينا عن لبس الذهب، فما صدق عليه أنه ذهب لبسه حرام والصلاة فيه فاسدة. كان هذا الذهب من الذهب المغشوش أو كان من الذهب الخالص، هذا لا إشكال فيه. وإنما الإشكال فيما إذا فرزنا أن اللباس قد نسج على نهو، يكون السداه مثلا من غير الذهب وتكون اللحمة من الذهب أو بالعكس، أحد الطرفين ليس من الذهب والطرف الآخر السداء باللحمة أحدهما ذهب والآخر غير ذهب،
ولا سيما إذا كانت اللحمة ذهبا فإنه يرى في الخارج، والسدى يبقى تحته تحت هذه اللحمة. أو إذا فرزنا أن الامتزاج بمقدار لا يصدق عليه أنه ذهب، وإن لم يصدق عليه ذلك العنوان الممتزج أيضا، فلو فرزنا مقدارا متساويا من الذهب والنحاس قد مزجناهما في الخارج، النصف من هذا والنصف من ذاك، وبعد بل كونهما مذابا ذاب هذا وذاك، فصار جسما واحدا لا يصدق عليه أنه ذهب ولا يصدق عليه أنه نحاس، لأن النصف من الذهب والنصف من غير الذهب من النحاس مثلا، فلا يصدق عليه أنه ذهب مغشوش ولا يصدق عليه أنه نحاس، إذ المفروض أن الامتزاج بالمناسبة مثلا، أو نفرض أكثر من المناسبة. فهل مجرد وجود الذهب في هذا الشيء يوجب عدم جواز اللبس وبطلان الصلاة فيما إذا لبس ذلك؟ أو إذا فرزنا أن الثوب مذهب بنحو التطريز ونحو ذلك، بل ليس نفس الثوب وذات الثوب من الذهب إلا أنه مذهب جعل فيه الذهب بالخياطة أو بغير الخياطة، فهل تبطل الصلاة في ذلك ويكون لبسه محرما أو لا يكون؟ أما في الامتزاج الخارج عن عنوان الذهب، يعني المخرج عن عنوان الذهب، بحيث لا يسرق أن هذا الجسم ذهب، الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في عدم حرمة ذلك، فإن الممنوع إنما هو لبس الذهب، والصلاة الواقعة في الذهب هذه الصلاة محكومة بالبطلان، ليس هنا ذهب خارجي ليقال إنه لبس الذهب أو أنه صلى في الذهب، كل ذلك لا يكون، بل هذا الموجود الخارجي لا يسلق عليه عرفا أنه ذهب، فلا يكون لبسه محرما ولا الصلاة فيه باطلا. الظاهر أن هذا لا إشكال فيه فيما إذا لم يسلق عليه الذهب عرفا، وأما إذا صدق عليه الذهب عرفا ولو بعنوان المغشوش فيقال الذهب المغشوش، لا إشكال فيه في الحرمة وبطلان الصلاة لإطلاق الدليل. وأما إذا فرزنا أن الثوب أحد طرفيه، يعني اللحمة والسدى من الذهب والآخر ليس من الذهب، فهل يحكم عليه بالحرمة؟ أو إذا كان مذهبا على نحو التطريز ونحو التطريز، فهل يكون هذا من المحرم؟ ذهب جماعة إلى التحريم وقالوا إن هذا أيضا حرام. استدل على هذا الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدس الله نفسه على ما حكي عنه، بأن المعهود في الخارج ليس هو لبس الذهب على نهو يكون اللباس مسوغا من الذهب، هذا لم يتعهد في الخارج أحد يلبس قباء من الذهب مثلا، أو لباسا من الذهب، أو قميصا من الذهب، كل ذلك لا يكون. إذن الروايات الناهية عن الصلاة عن لبس الذهب أو عن الصلاة في الذهب طبعا تكون ناظرة إلى مثل المزج، بأن يكون السدى من الذهب واللحمة من غير الذهب أو بالعكس، أو أن يكون على نحو التطريز، فعلى ذلك لا يلزم أن يكون اللباس بتمام أجزائه من الذهب، هذا غير متعارف. ثوب يساغ من الذهب قميصا أو غير قميص، هذا لم يتعارف في الخارج، حتى فيما لا يتم بالصلاة كالقلنسوة مثلا، القلنسوة المسوغة من الذهب، هذا لم يتعارف في الخارج. فالمتعارف في الخارج من لبس الذهب إنما هو بمزج الذهب في غيره، على أن يكون الذهب لهمة مثلا أو على نهو التطريز، يعني تذهيب الثوب، هذا يكون محرما، فحكم بحرمة جميع ذلك. والمناقشة في ذلك واضحة كما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه، فإن الممنوع في الروايات هو لبس الذهب لا لبس الثوب من الذهب. كلمة الثوب لم يذكر في الروايات، حتى يقال إن الثوب المسوغ من الذهب غير متعارف، النهي إنما تعلق بلبس الذهب، فليكن بمثل السوار مثلا أو بغير ذلك من أقسام الزينة التي تلبسها النساء، هذا بالنسبة للرجال ممنوع. إذا كان الممنوع الثوب من الذهب لا تلبس الثوب من الذهب، نعم الأمر كما ذكره الثوب لا يساق من الذهب خارجا، فطبعا إما أن يكون على نحو المزج أو يكون على نحو التذهيب. وأما إذا فرضنا أنه لم يرد شيء من هذا في الروايات، يعني لم يرد في الروايات المانع عن الثوب من الذهب، عن لبس الثوب من الذهب، وإنما الوارد في الروايات النهي عن لبس الذهب، كما أن النساء تلبس الذهب بمثل السبار وغير السبار من أقسام الزينة، وحقيقة يصدق أنه لبس زينتها، هذا ممنوع بالنسبة للرجال، لا يجوز للرجال أن يلبسوا الذهب، ويمكن أن يكون من الذهب بغير مزجين. فما ذكره قدس الله نفسه الآية، إذن لابد لنا من ملاحظة أن الروايات الناهية عن لبس الذهب يشمل ذلك أو لا يشمل ذلك، والظاهر أنه لا يشمل، لأن ما لبسه المكلف يعني اللباس هذا ليس بذهب، والذهب لم يلبسه، الذهب جزء من اللباس، ما هو الذهب لم يلبس، وما هو ملبوس ولباس هذا ليس من الذهب، بل مركب من الذهب بغير الذهب، ممتزج الامتزاج بهذا المعنى لا امتزاج الذهب بالنحاس، يعني صداه من غير الذهب مثلا ولحمته من الذهب. ودعوى أن اللباس وإن لم يصدق عليه أنه لباس من الذهب، يعني نفس اللباس لا يصدق عليه أنه ذهب، إلا أنه يصدق على المكلف أنه لابس للذهب، فإن مفهوم اللبس يصدق بمجرد الاشتمال، تلك الخيوط التي هي في اللباس المفروض أنها محتوية ومشتملة على البدن، فيصدق أن المكلف لبس الذهب، وإن لم يصدق اللباس على الذهب باعتبار أن الذهب جزء من اللباس، هذا أيضا غير قابل للتصديق. فإن اللباس ولبس لابس ملبوس كل ذلك من مادة واحدة، إذا لم يصدق اللباس والملبوس على الذهب كيف يصدق أنه لبسه؟ مجرد الاشتمال على البدن على نحو الجزئية هذا لا يحقق عنوان اللبس، بل الاشتمال المحقق لللبس إنما هو في مجموع الثوب، هذا الثوب مشتمل على بدن الإنسان فهو لباس والمكلف لبسه وذاك ملبوس، وإلا فالقول بأنه بصدق اللبس وأن المكلف لبس الذهب، ولو فرضنا أن الذهب ليس باللباس هذا لا يمكن تصديق، اللباس والملبوس ما يلبسه المكلف والملبوس هو اللباس، فإذا فرضنا صدق أنه لبسه يصدق أنه ملبوس أيضا ولباس، لا تفكيك بين الأمرين. فالظاهر أن ما ذهب إليه بعضهم من جواز ذلك الظاهر أنها ظاهر الأزهر، لأن الذهب حينئذ لا يكون بلباس، لا يستر عليه أنه لباس. وأولى من ذلك التطريز بالذهب، هذا لا يستر أنه لبس الذهب، لبس ثوبا بل مشتملا على الذهب وفيه ذهب، نعم بناء على أن التزين بالذهب حرام كما سيجيء الكلام فيه. ذكر الماتن قدس الله نفسه بعد هذا أن التزين بالذهب للرجال حرام، فإن الذهب زينة النساء ولباس المؤمنين في الآخرة، لو تم هذا يحرم من جهة التزين لا من جهة اللبس، لأن هذا تزين. التطريز مثلا تطريز الثوب بالذهب، هذا تزين بالذهب، والتزين بالذهب يكون حراما. وقد يقال بأن هذا وإن لم يكن حراما، فرضا لو فرضنا أن الثوب إذا كان سداه من غير الذهب وكانت اللحمة من الذهب قلنا إنه ليس بحرام، لكن الصلاة فيه فاسدة، إذ يصدق أنه صلى في الذهب، فهذا لا إشكال فيه. إذا كان إشكال إنما هو في الحكم التكليفي، وأما الحكم الوزعي فلا إشكال فيه لصدق الصلاة في الذهب، هذا أيضا غير قابل للتسليف. فإن الصلاة في الشيء كما ذكرنا في بحث صلاة المكروه في المكروه فيه لابد من أن يكون ظرفا للصلاة، وهذا بمعناه الحقيقي لا يمكن، لابد أن يكون بالعناية باعتبار أن يكون المصلي فيه، باعتبار أنه ظرف للمصلي يكون ظرفا للصلاة أيضا، فالظاهر أنه لابد من أن يكون ملبوسا. إذا فرضنا أنه ليس بملبوس، مجرد المصاحبة مع المصلي لا يحقق صدق عنوان الظرفية. نعم في خصوص المشكوك فيه علمنا هذا من الخارج، يعني من موثقة ابن بكير وغير موثقة ابن بكير، أن مصاحبة غير المأكول أيضا غير جائز. وأين هذا مما إذا لم يكن دليل كما في المقام الممنوع هو اللبس الذهب والصلاة فيه، لا بد من أن يكون ظرفا للصلاة ولو بالعناية باعتبار أنه ظرف للمصلي، لو فرضنا أنه ليس بظرف للمصلي وإنما هو جزء، فصلى في شيء جزءه ذهب لا صلى في الذهب، فلا وجه للقول بأن بطلان الصلاة مما لا إشكال فيه، إنما الإشكال في الحرمة، هذا أيضا لا وجه له. فالمتحصل مما ذكرنا أن المنهيان وما هو شرط للصلاة إنما هو عنوان الذهب، لا بد من أن يسبق الذهب عليه، وأن اللباس لباس من الذهب، إذن يحرم لبسه ولا تجوز الصلاة فيه. وأما إذا لم يسبق عليه عنوان الذهب إما بالمزج والاختلاط، يعني مادتان نمزجهما، بل بالمزج يكون شيئا ثالثا يستر عليه عنوان ثالث، أو على نهو لا يكون الثوب بتمامه ذهبا، كما إذا كان السداه مثلا غير ذهب ولحمته ذهب، أو على نهو التطريز، الظاهر عدم حرمة شيء من ذلك. والصلاة في هيزن، يعني في هذا الثوب، لا تكون باطلا. نعم إذا ثبت أن التزيين بالذهب حرام تكون الحرمة من جهة التزيين، وسيجيء الكلام إن شاء الله في ذلك، يعني في جهة التزيين وأنه حرام أو